ثم انهم استفادوا من هذه الكتب في بيان الطوائف الاخرى مثل الباطنيه ومثل المعتزله والرافضه والزيديه وغيرهم باقوالهم وما نسب اليهم من امور، فان هذه الكتب مهمه جدا في هذا الباب، لكن لا تكون مصدرا لعقيده الاسلام. هذا هو الذي يجب ان نراعيه وان نلاحظه.
يقول السؤال: ارجو من فضيله الشيخ الاشاره الى اهم كتب العقيده العصريه التي كتبت في لغه اسهل ومناسبه لنا العصر، وارجو الاشاره الى الكتب المغرب العصريه المشتهره التي كتبت في العقيده والاشاره الى اهم المؤلفين في ذلك.
السؤال الاول او الشق الاول من السؤال، والحمد لله انه في كتب كثيره جدا وسنشير اليها بالاجمال لأنها معروفة لديكم جميعا. فما وجد الآن من كتب شيخ الإسلام أو ابن القيم أو كتب السنة مهمة، إنما الكتب العصرية التي تعالج بعض المسائل، من أشهرها كتب التوحيد للشيخ محمد الله، سواء كانت رسائل أو كتاب التوحيد مع شيخه، ومنها أيضا كتب الشيخ سامر فاكر، فإن له كتابا أسئلة في العقيدة وإعلام السنة المنشورة، وله كتاب معارج القضية، وهذا الكتاب كما علمت تخرج الحديث ويحقق الحق، ومن ثم سيخرج إن شاء الله في أربعة مجلدات، ولا شك أن هذا الكتاب بعد تخريج الحديث يعتبر مصدرا ومرجعا مهما. هناك ايضا الكتب التي شرحها بعض تفسير العقيده، مثل شروح العقيده العربيه، شرح سليمان، شرح مرتين، شرح سيد الفجار، وشرح الشيخ الفوزان، وشرح الشيخ عبد الرزاق عزيزي والهراس الى غير ذلك، تبين بعض المسائل. أما أن يكون هناك كتب ألفت بشكل عصري ولا تكون عليها ولا شرف، فهذه تحتاج إلى تتبع دقيق لهذه الكتب ومناهجها ومناهجها الصحيحة. والحمد لله أن كثيرا ممن يهتم بالسنة أخذوا يكتبون في هذه المسائل كتب مهمة جدا، وإن كان إلى الآن لم يوجد كتاب متكامل جدا يبحث مسائل العقيدة والتوحيد الألوهية والتوحيد الربوبية والنظام المختلفة بشكل واسع، إلا ما كان من معارض القبول الشيخ حافظ حكم. إنما هناك من كتب، هناك مثلا من كتب كتاب عن علو الله سبحانه وتعالى وأدلة، وهذا كتاب مهم جدا ظهر في تطبيق وطبع الكويت، وأيضا كتاب في شرح أسماء الله الحسنى ظهر منه جزءا وطبع الكويت، لأن هذه الكتب انتهج أصحابها منهج السلف رحمه الله، فإذا ما خفرت مثل هذه الكتب سيكون لها بإذن الله تبارك وتعالى أثر طيب. أما الشق الثاني من السؤال وهو الكتب الفاسدة، فهذه كثيرة وإحصاؤها وإحصاء أصحابها، ثم لا ينبغي في مثل هذه المناسبات أن يصرف.
فضيلة الشيخ، ذكرت مصطلح منهج السلف، فهل يعني منهج السلف هو ما ذهب اليه في الاسماء والصفات، ام منهج السلف اوسع من ذلك جزاكم الله خيرا، ومن هو السلف في الاصطلاح؟
السلف هم من سار على منهج السلف رحمه الله، والسلف له اصطلاح عام واصطلاح مجند. الصلاح العام هو أن كل من سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى يوم القيامة فهو على منهج السلف. وبالنسبة لنا نحن كل من كان قبلنا سائر على هذا الطريق فهو من السلف. المصطلح الثاني مصطلح يجب تشديده بالزمن، وهذا يشدده بعض السلف بعض العلماء بالقرون الثلاثة المحضرة. والقرون الثلاثة المفضلة لا يكفي فيها التشديد الزمني لأنه ظهر فيها بدعة أخرى، وإنما لابد من تقييدها بالزمن إضافة إلى تقييدها بالسير على منهج الكتاب والسنة. فمن كان من أهل القرون الثلاثة سائرا على منهج الكتاب والسنة فهم الذين يطلق عليهم السلف. وليس مذهب السلف مختصا بما يميزهم في باب الأسماء الصفات، وإن كانت هذه من المشاكل التي برزت في الأمة الإسلامية، ولكن مذهب السلف يميزهم عن غيرهم في مسائل العقيدة كلها، سواء منها ما كان متعلقا بالصفات أو في أبواب الإيمان أو في ما يتعلق بالصحابة والرد على الراشدة أو ما يتعلق بالمسائل المختلفة التي كان لأهل البدع فيها أصوات. وإن كان بعض الطوائف المنتسبة إلى الإسلام تجتمع أحيانا لتمثل مذهب السلف في مقابل طائفة، كما إذا ذكرنا الرافضة مثلا فإننا نأتي ونقول الرافضة ليس من السلف. طيب من هم السلف من يقابل الرافضة من أهل السنة ويدخل فيهم مثلا الأشعري والماتريدية، لأنهم في هذا الباب صاروا على مذهب. ولكن حينما نشدد تشديدا أدق في مسألة أخرى كمسألة الإيمان مثلا نأتي ونقول الخوارج ليس من أهل السنة، المعتزلة ليس من أهل السنة في هذا الباب، من يقابلهم يكون من أهل السنة. وحينما يأتي تفسير الأدب لا نجد من تتكامل فيه الوسطية في مسائل الاعتقاد في باب الصفات والإيمان والقدر وغيرها من المسائل إلا من صار على منهج أهل السنة والجماعة وهم الوسط. ومن عدا هؤلاء ممن صار يمينا أو شمالا فهؤلاء أهل بدعة وليسوا أهل سلف.
زيادة في هذا السؤال، الشيخ ذكر أن أهل السنة والجماعة أو مصطلح السلف تميزوا بالعقيدة، فهل لهم أصول أخرى ميزتهم؟ وإن لم يكن هل وافقهم عن بدع في هذه الأصول؟ وكيف نميز أهل السنة والجماعة في الأصول الأخرى؟
الحقيقة أن إذا ذكرنا مسائل العقيدة دخلت فيها المسائل المتفرعة التي أشرنا إلى ماضيها، ولكن إذا نظرنا إلى المسألة من نظرة أوسع نجد أن أهل السنة والجماعة أو السلف تميزوا بميزة أخرى، ميزة في باب الأحكام وفي باب الفقه، وهي أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة في مناهج الاستدلال، ويحترمون العلماء لكن لا يتعصبون لقوله لمذهب معين، وهذه لا شك ميزة مهمة جدا لأهل السنة. ومن سار على مذهب السنة ومنهجه في الأولى أدت به إلى أن يسير على منهجه في الثانية. والحقيقة أن هذه المسألة مسألة الأحكام، الأحكام الشرعية ومنهج الاستدلال فيها مهم جدا، لأن كثيرا ممن ابتلي بالتعصب لبعض المذاهب يؤدي به الامر احيانا الى ان يرفض حديثا من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لان امامه لم يستجبه او لم يقل به. وهنا تكبر الخطوره. وهنا ياتي التعصب الاعمى الذي جعل كثير من اصحاب المذاهب يتعصبون لشيوخهم حتى في باب الاعتقاد. يتعصب له في باب الفقه ويتعصب له في باب الاعتقاد. فيظن انه اذا كان اماما له في باب الفقه فهو امام له في باب الاعتقاد. وقد يكون هذا الشيخ عالما كبيرا في باب الفقه، لكن قد يكون عنده اعتقادات بعد فيها او بعد فيها عن منهج السلف رحمه الله تعالى. ولا شك ان هذا الذي ميزهم قديما وهو الرجوع الى الحق، والذي كان يعمله الصحابه رضي الله عنهم اذا ثبت له الحديث اذا صح الحديث عنده اتبعه. لا شك ان هذا ايضا مما يميز مذهب السلف رحمه الله تعالى. الذي ميزهم قديما وهو الرجوع الى الحق، والذي كان يعمله الصحابه رضي الله عنهم اذا ثبت له الحديث اذا صح الحديث عنده اتبعه. لا شك ان هذا ايضا مما يميز مذهب السلف رحمه الله تعالى.
هذا آخر سؤال في هذه المحاضرة. يقول: من محاذير من القول بخلق القرآن ماذا يترتب عليه في حياة المسلم؟ وأيضا يرى بعض الناس أن الإمام أحمد كان مخطئا في صموده أمام هذه الفتنة ويرانه لرجاب لكان أفيض، فما تعليق الشيخ على ذلك؟
أما القول بأنه لو أجاب لكان أفضل فقد أجاب عنه الإمام أحمد لما جاءه أحد أصحابه في السجن وقال له: يا إمام، لو أنك وريت كما فعل بعض الله، أشار بيده مثلا وقال: القرآن وكذا وكذا مخلوق، هذه مخلوقة، ويقصد بها يداه أو أصابعه. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في السجن: قم فانظر. فلما قام فنظر فإذا الخليفة وقاضيه قد جمعوا الناس ليشهدوا ماذا يقول الإمام أحمد. إقرار تقرير. فقال: انظر ماذا. وإذا بالناس معه الصحائف، كل يريد أن يكتب ماذا يسمع بأذنه من الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: وما يدري هؤلاء أني قصدت التورية. ماذا سيكون من الضلال لو أن الإمام أحمد أجاب؟ والسلطة تريد منه أن يجيب على منهاج الفريق المخير لأنه إمام المسلمين في ذلك الوقت. أما القول يعني الفائدة أن بحث أن القرآن مخلوق، فينبغي أن نعلم أن كثير من الطوائف والمبتدعة وأصحاب المدرسة العقلية يزعمون أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، وأدى بهم قولهم بالقرآن مخلوق إلى الاستهانة بكتاب الله، حتى أنه في القرن الرابع أو القرن الخامس أدى ببعض من ظل في باب القرآن وفي باب كلام الله إلى أن يقول أن هذا القرآن ليس كلام الله. طيب ما هو كلام الله؟ قال: كلام الله نفسه لا ينفصل عن الله، أن هذا فهو مخلوق. وأدى به العناد إلى أن يرموه في القاذورات والشحوش. هذا مفلس من الغرض الصحيح. هذه المسائل تؤدي إلى ضلالات، إلى ضلالات. كثير من الناس يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. يا أخي حسب القضية هي أنك شو ما تقول القرآن مخلوق، يعني معناه هو مصرح. أولئك الذين قالوا إن القرآن مخلوق جعلوه خلقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فجاءت بدعة أخرى تقابل هؤلاء ليقولوا إن هذا القرآن ليس من الله، وإنما من محمد أو من جديد. وهكذا تتسع الضلالات إلى الحرف. وأخشى أن يكون هذا السائل مثل ذلك الرجل في عصرنا هذا وفي بلدنا هذا الذي جاء وأصحابه يتناقشون في صفات الله، قال كلمة يعلم الله أنني سأحكيها وأنا مكره لكن اضطر لها في هذه اللحظة. قال بلهجة فيها نعم العامة، ويا دين الله له يد ولا ما له يد، مش يصير تتحسن على الأرض. ما رأيكم؟ ما رأيكم في هذا؟ هذه بدايات بدع، الحمد لله بدايات بدع. لأن الإنسان والحال في هذا إذا استهان بالنصوص الدالة على إثبات صفات الله، إذا استهان بكتب السلف معروف صار الإنسان يموج في هذه الحياة تتمسك بقشور في فهم العقيدة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح أننا يجب أن نفهم الواقع وأن ندرك المذاهب الحديثة وأن نرد عليها، لكن لا يجوز أن يدفعنا هذا إلى أن نسخر أو نتخلى عن كتب السلف وعقيدتها التي هي عمدتنا. Thank you.